الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية البينة بالوجه الثاني، وهو رواية مسعدة ابن صدقة التي كان ذيلها والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. ووصلنا إلى الإشكال الثالث على الاستدلال بهذه الرواية. هذا الإشكال طرحه السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقال فيه إن لفظة البينة لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعية، وإنما استعملت في الكتاب والروايات بمعناها اللغوي، وهو ما تبين به الشيء ويكون حجة عليه. ومن ذلك قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر. بالبينات هنا أي بالدلائل الواضحة كالمعجزات، وبالزبر الكتب السماوية. فالبينة هنا لم تستعمل بالمعنى المصطلح، بل استعملت بمعنى الدلائل الواضحة، ما يتبين به الشيء ويكون حجة عليه. وأيضا قوله تعالى: حتى تأتيهم البينة، أي الحجة والبرهان. وقوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من، إن كنت على بينة. على بينة شنو يعني؟ ومو الشاهدين العدلين، إنما على يقين وأمر واضح جلي وبصيرة واضحة وغير ذلك من الموارد. والظاهر أن كلمة البينة في كل تلك الموارد لم تستعمل إلا بمعنى الحجة وما به البيان، وكذا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرواية السابقة في باب القضاء: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أي بالأيمان والحجج وما به يبين الشيء. ولم يثبت في شيء من هذه الموارد إن البينة استعملت بمعنى الشاهدين العدلين. والرسول الأكرم عندما قال ذلك فغرضه أنه لا يعتمد في المخاصمات والمرافعات على علمه المستند إلى العلم بالغيب، هو بصدد نفي أن القضاء الذي يجريه إنما يستعمل فيه العلم بالغيب، بل أراد أن يقول: إني أقضي بينكم باليمين والحجة، سواء كانت هذه الحجة مطابقة للواقع أو مخالفة له. وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات، جاء في رواية في الجزء 27 صفحة 135 من الوسائل أبواب كيفية الحكم، الباب الثالث الحديث السابع، والرواية غير نقية السند، لكن نستشهد بها على معنى ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اراد ان يقول: اني اقضي بينكم بالحجج وان كانت مخالفة للواقع. قال: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت الى رسول الله صلى الله عليه وآله في ارض، فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه، يعني قال المدعي: لك بينة؟ قال: لا. قال: إذن فيمينه. قال: إذن والله يذهب بأرضي. يعني يحلف ويأخذ أرضي. قال إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال ففزع الرجل وردها إليه. هذا يعني إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يقل ذلك ويفزع الرجل كان قد أخذ الأرض مع أنها ليست بأرضه. وحينئذ هذه الروايات في باب القضاء إنما تريد أن تفيد إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك بقية الأئمة إنما يقضون بالحجج وإن خالفت الواقع ولا يقضون بعلمهم الغيبي. نعم ورد في رواية موثقة السند أيضا في الجزء 27 من الوسائل في صفحة 230 أبواب كيفية الحكم الباب الأول الحديث الرابع الرواية معتبرة السند وعنه أي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور وهو بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه منصور بن يونس بزرج وهو ثقة واقفي عن فضل الأعور الفضل بن عثمان ثقة عن أبي عبيد الحذاء وهو زياد بن عيسى الثقة عن أبي جعفر قال عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حكم بحكم داود عليه السلام لا يسأل بينه. كأن هذا الموقف موقف عدم الحكم بالبينات والاستناد إلى علم الغيب خاص بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وفق مقتضى هذه الرواية. وعلى الجملة يثبت أن البينة في الاستعمال القرآني وكذا الروائي لا سيما عند الأئمة غير المتأخرين هذه البينة إنما استعملت بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. والبينة بهذا المعنى أي بالمعنى الاصطلاحي بمعنى شهادة العدلين اصطلاح متأخر ولعله كان ثابتا في الدور الأخير من زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ورواية مسعدة ليست صادرة من الأئمة المتأخرين بل هي صادرة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وحينئذ لا يبعد أن تكون ناظرة إلى المعنى اللغوي والمقصود كل شيء لك حلال حتى تقوم على التحريم حجة ودليل وليس المقصود حتى تقوم على التحريم بينة بمعنى الشاهدين العادلين. هذا هو الإشكال الثالث. يعني واضح الأئمة الثلاثة المتأخرين يعني نستطيع أن نقول بأنه من الإمام من الإمام الجواد يعتبرون أئمة متأخرين ويرد على هذا الإشكال أن عدم نقل كلمة البينة نسلم أن البينة معنى لغوي هو ما يتبين به الشيء ويكون حجة عليه لكن عدم نقل لفظة البينة إلى المعنى الاصطلاحي إلى زمان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بعيد لا سيما مع تطبيق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للبينة على الشاهدين العادلين في باب القضاء. هذا التطبيق مؤيد أن النقل من البعيد أنه تأخر إلى زمان إلى الدور الأخير من زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونظرة عابرة إلى استعمالها وتطبيقها في روايات القضاء والشهادات والحدود، تورث الاطمئنان بأن الناقل قد تم وثبت في زمان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ولعل ذكر البينة عدلا للاستبانة حتى يستبين غير ذلك أو تقوم به البينة، ذكرت البينة عدلا للاستبانة يشهد أن المراد منها المعنى الاصطلاحي اللغوي. لماذا؟ لأنه لو كانت البينة قد استعملت بمعناها اللغوي، ما هو معناها اللغوي؟ ما يتبين به شيء. شو تكون العبارة؟ حتى يستبين لك غير ذلك، حتى يتبين لك أو يتبين الشيء. هذا عطف الشيء، يعني العبارة تكون مكررة. بينما لو قلنا ان البينة استعملت بالمعنى المصطلح فلا يوجد تكرار، حتى يستبين لك غير ذلك، يعني حتى يتضح يتبين بعلم بغيره او تقوم به البينة وهي شهادة العدلين. شهادة العدلين اخص من تبين شيء بعلم بحجة ببرهان، فيكون العطف معقولا لو كانت البينة مستعملة بالمعنى الاصطلاحي. هذا الاشكال الثالث على الرواية. وتبين الى الان ان الاشكالات الثلاثة ليست بتامة على رواية مسعدة ابن صدقة. بقي اشكال اخير وهو الاشكال السندي، نطبق ونعود اليه. احنا وين طبقنا الحد؟ الوجه الاول طبقناه، الوجه الثاني رواية مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. قلنا ليس المقصود انه انت جازم بانه سرقة بقرينة البيت، وانما تحتمل لعله سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا، او امرأة تحتك وهي اختك. قلنا هي يعني لعلها اختك او رضيعتك، والاشياء كلها على هذا. على هذا شنو يعني؟ يعني على هذا من الحل، يعني حلالا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة، فانها تدل على ان الاصل في الاشياء هو الحل، ولا ترفع اليد عنه عن من؟ عن اصل الحل، الا بالعلم بالحرمة او قيام البينة عليها. علي من؟ على الحرمة. واشكل طبعا احنا جبنا اشكال اول اورده ذكره السيد الخوي واجاب عنه، لم يذكره الشيخ المطمئن، وقلت لكم لوضوحي عدم تماميتي. واشكل اولا بانها تدل على حجية خصوص البينة على الحرمة لا مطلق البينة، يعني تريد ان تقول الاشياء حلال الا اذا قامت بينة على الحرمة. وجوابه ان العرف لا يفهم خصوصية للحل، بل يفهم ان الحجية مجعولة للبينة في مقابل اي اصل ترخيصي، سواء كان اصل الحل او اصل الطهارة. هذا جواب. ولو تنزلنا وقلنا بانها
الحجة في خصوص الحرمة. فقد يقال أن البينة على نجاسة شيء مثلا هي بينة على حرمته على نفي حليته، فتكون حجة من هذه الجهة. وثانيا هذا الإشكال الثاني الذي بحسب تسلسلنا، الإشكال الثالث لم يثبت أن البينة حقيقة شرعية في شهادة العدلين، بل ولا متشرعية، لأنه حتى ذات حقيقة شرعية إذا كانت متشرعية كافية، بل ولا متشرعية. صاحب الإشكال هكذا يقول، فإنها لغة ما يتبين به الشيء كما في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة، وقوله تعالى بالبينات وبالزبر وغير ذلك، وإرادة خصوص شهادة العدلين اصطلاح متأخر. اصطلاح متأخر ايه شنو؟ ولا اصطلاح متأخر لازم نحتاج تكمل العبارة شنو يعني؟ وحملوا كلام الإمام الصادق على اصطلاح متأخر عنه غير صحيح، لأن كلام المتكلم إنما يفسر بالمعاني المتداولة في زمانه. هذه مقدمة محذوفة لوضوحها، ولا يبعد أن تكون الصحيحة يا صحيح وين صحيحة نجد. بعد ما يصير يقول صحيحة، هو قال رواية واضح شنو صحيحة، بعد شنو وين أقول صحيحة؟ صحيحة خلاص من الإشكالات وراح يجينا الإشكال الرابع، هو سيقول وثالثا أن الرواية ضعيفة، فما يصير مو صحيحة. ولا يبعد أن تكون الرواية ناظرة إلى المعنى اللغوي والمقصود حتى تقوم على التحريم حجة ودليل. واضح طبعا هذا الخطأ خطأ شنو مطلعي واضح يعني مو لا الاشكال يراها ضعيفة. صاحب الاشكال السيد الخوي رحمة الله عليه، وفي التنقيح اللي بيه الاشكال يراها ضعيفة، وان كان هو يوثق مسعد ابن صدقة بناء على وروده في تفسير الكم، لكن هذا ما جاب الشيخ المصنف.
شيخ يوسف
بن رشان الغبن يعني ما في. إيه مثل أخطاء أنا لفظية يعني.
أنا يعني
ما يقول الضعيف يقول الرواية ما يتنزل، ما كان هناك واحد قايل صحيحة من المتشكل ما قايل صحيحة على كل حال. وجوابه أن عدم نقل كلمة البينة الى المعنى الاصطلاحي الى زمانه زمان الامام الصادق عليه الصلاة والسلام بعيدون، ونظر عابرة الى استعمالها في روايات باب القضاء والشهادات والحدود تورث الفقيه الاطمئنان بما ذكرناه. شنو ذكرنا؟ انها مأهولة الى المعنى الاصطلاحي، واحنا شنو ضفنا؟ وعطف كلمة البينة الى الاستبانة شبيها تؤيد انها مستعملة بالمعنى الاصطلاحي للغوي، وهذا ما ذكره السيد الصدر رحمة الله عليه. وثالثا الاشكال الثالث وهو الاشكال الرابع في تسلسلنا، ان الرواية ضعيفة السند بمسعدة لعدم ثبوت وثاقته، وقلت ذلك في بداية قراءتي هذه الرواية، وقلنا ان المجلس الاول رحمة الله عليه قال انه ثقة لان مضمون العبارة لان روايات مسعد رواياته متقنة وخالية من الاضراب. وقلنا ان كون رواياته خالية من الاضطراب يدل على فضيلته العلمية ولا يدل على وثاقته. وقيل في توثيقه ايضا البعض
قال هو متحد مع مسعد ابن زياد ولم يثبت ذلك. وفي بعض العبائر المنقولة عن السيد الخوي رحمة الله عليه في المفيد في معجم رجال الحديث قد يفهم منها أنه متحد مع صدقة ابن صدقة، مصدق ابن صدقة ووثقة، ولم يثبت ذلك. والعمدة في توثيقه أنه ورد في تفسير الأمي، وقد بنى السيد الخوي رحمة الله عليه على أن كل من ورد في تفسير الأمي فهو ثقة. وأحتاج اليوم أن أتوقف مع هذا المبنى الرجالي لأهميته، إذ قيل إننا إن بنينا عليه فسوف يتم توثيق 260 رجلا. ولذلك البحث في هذا المبنى من الأهمية بمكان بنى عليه السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرون. أقول لكم ابتداء عبارة السيد الخوي الواردة في الجزء الأول من معجم رجال الحديث في المقدمة الثالثة، قال نحكم، طبعا أبحث هنا مفصلا حتى بعد هذا البحث ما أجيبه أذكر به، بس أنا متناولة فيما سبق من دروس لكن مو بالتفصيل، فمن مفصل مقدم مقدمات ثم نفصل فبعد من عيده. قال نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم بن هاشم الأمي المنسوب له تفسير الأمي الذي روى عنهم، نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذي روى عنه في تفسيره مع انتهاء السند الى احد المعصومين عليهم السلام، فقد قال في مقدمة تفسيره، ينقل عبارة مقدمة التفسير، ما هي عبارة المقدمة؟ ونحن المنسوبة الى علي بن ابراهيم، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. تعرفون طبعا التفسير يتضمن بعض انظار علي بن ابراهيم، بعض رؤى، وليس كل ما فيه روايات عن المعصومين، هنا يتكلم عن خصوص ما نقله عن المعصوم. هذه العبارة منقولة عن مقدمة التفسير. نعود لعبارة السيد الخوي، يعني يكمل السيد الخوي فيقول فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه، أي علي بن إبراهيم، لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في الجزء 30 صفحة 202، لا يزال كلام السيد الخوي بس أنا طلعكم مصدر. قال وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. قال بل استفاد صاحب الوسائل أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية للمعصومين عليهم السلام قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال، يا اللي قالنا صاحب الوسائل، وشهد علي بن إبراهيم بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، العبارة التي نقلتها لكم من الفائدة السادسة في الجزء 30 في الخاتمة للوسائل. أقول والقائل لم يزل السيد الخوي إنما استفاده قدس سره في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة عن المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذي يروي عنهم علي ابن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. يعني السيد الخوي يريد أن يقول أنا والشيخ الحر نستفيد من عبارة المقدمة وثاقة كل من ورد اسمه في تفسير القمي من مشايخ علي ابن إبراهيم إلى المعصوم، ونحتاج أن نتوقف مع هذا الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل أن صاحب الوسائل يقصد ما قصده السيد الخوي رحمة الله عليه أو لا؟ يعني هل أن صاحب الوسائل يقول أيضا بوثاقة كل من ورد اسمه في تفسير القمي أو لا؟ الظاهر لا، الظاهر أن صاحب الوسائل قصد بما ذكره ونقله من عبارة صاحب تفسير القمي أن أحاديث كتاب التفسير ثابتة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام كسائر أحاديث كتب الأصحاب المعتمدة، وقوله أنها مروية عن الثقات مقتبس من مقدمة التفسير وليست من كلامه، ويشهد لعدم استفادة الشيخ الحر شمول التوثيق لجميع الرواة، يشهد لذلك أمران. الأمر الأول أنه قال بعد عبارته السالفة الذكر في نفس الصفحة صفحة 202 قال هكذا: وأكثر أصحاب الكتب المذكورة، حط خط جواه وأكثر أصحاب الكتب المذكورة قد شهدوا بنحو ذلك، إما في أوائل كتبهم أو في أواخرها أو أثنائها. وهذا يكشف أن مقصوده من قوله قد شهدوا بنحو ذلك هو أنهم يشهدون بثبوت تلك الأحاديث عن الأئمة لا وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة الأسانيد. لماذا؟ لأنه ليس أكثر كتب الأصحاب شهد مؤلفوها بوثاقة جميع من ورد في الأسانيد. ماذا قال؟ وأكثر أصحاب الكتب قد شهدوا بنحو ذلك. ما الذي شهد به أصحاب الكتب؟ كثير من الكتب شهد أصحابها أن الروايات عندهم معتبرة ومعتمدة، ولم يشهد أكثر أصحاب الكتب بوثاقة جميع من ورد في السند. شهادة صاحب الكتاب الظاهرة بوثاقة جميع من ورد في السند وردت في بعض الكتب القليلة وليس في أكثر الكتب، مما يشهد أن صاحب الوسائل لا يقصد بهذه العبارة أنهم يشهدون بوثاقة جميع من في السند، بل باعتبار الروايات الواردة في كتبهم. ولذلك أيضا يفهم من ذلك أنه يقصد من العبارة التي أوردها عن مقدمة تفسير القمي أن صاحب تفسير القمي يشهد باعتبار الروايات الواردة في كتابه لا بوثاقة جميع من ورد في السنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في الفائدة الثانية عشرة صفحة 285 أيضا في الجزء 30 ذكر عدة أسماء الرجال الذين ورد فيهم المدح والموثقين ولم يذكر من بين هذه الأسماء توفيقا لرجل لوروده في أسانيد تفسير القمي. شوفوا قال آدم ابن إسحاق ابن آدم ابن عبد الله ابن سعد الأشعري قمي ثقة قاله النجاشي أبان ابن تغلب ثقة جليل القادر عظيم المنزلة كان قارئا إلى أن قال وروي في مدحه أحاديث كثيرة ولم يورد من ضمن الأسماء الموثوقة عنده أن فلانا ثقة لوروده في تفسير القمي ولو كان يرى وثاقة جميع من ورد اسمه في تفسير القمي لقال في بعضهم أنه مثلا ثقة لشهادة علي بن إبراهيم في وثاقته. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى حاصلها إن الظاهر من عبارة الشيخ الأرض أنه لا يوافق السيد الكوئي رحمة الله عليه في رأيه، فالرأيان مختلفان. النقطة الثانية. النقطة الثانية إن جامع النسخة المتداولة من هذا التفسير هو التلميذ لعلي بن إبراهيم وهو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام. سأعود له. هذا الجامع للنسخة قد أدرج فيها عشرات الروايات عن مشايخه غير علي بن إبراهيم، فكيف يبنى على وثاقة كل من ورد اسمه في أسانيد التفسير حتى من كان من رواة القسم المضاف إليه؟ مؤلف التفسير وهو التلميذ روى عن عدة مشايخ له غير علي بن إبراهيم، منهم مثلا قال حدثنا محمد بن جعفر الرزاز وهو شيخ أبي غالب الزراري المتوفى 368 وشيخ ابن قولوي المتوفى سنة 367 أو 69. هذا محمد بن جعفر الرزاز شيخ أبي غالب الزراري المتوفى 368 وشيخ ابن قولوي المتوفى 367-369 ويروي عنه التلميذ أبو الزيد، ولا يمكن أن يكون القائد بقوله حدثنا محمد بن جعفر الرزاز هو علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم في طبقة سابقة متقدمة علي بن ابراهيم شيخ الكليني المتوفى 329 او 328. فكيف يقول حدثنا محمد بن جعفر الرزاز وهو في طبقة لاحقة؟ بل هناك من يقول ان النسخة المطبوعة والموجودة حاليا تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب. توجد كتب نقلت من تفسير القمي. هذا المنقول في تلك الكتب المعتبرة يباين ما موجود في نفس الفقرات في النسخة الحالية. فنحن نسلم أن القمي له كتاب تفسير، وأنه قد وصل إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بطريق معتبر، لكننا نشك في كون التفسير المتداول الآن هو نفس التفسير القمي، ونحتمل أنه غيره أو أن بعضه له وبعضه لغيره. هذه النقطة الثانية. جاي احنا وهذه النقطة الثانية بس بعد النقطة الثالثة. على هذا لا يمكن الجزم بأن العبارة المتضمنة لتوثيق رواة تفسير القمي هي من علي بن إبراهيم نفسه وليس من غيره. لا جزمة، احتمال، لكن لا يوجد جزم. فالنسخة المتداولة المعروفة بتفسير القمي والتي وصلت إلى المتأخرين كالعلامة المجلسي والشيخ الحر مغايرة للنسخة الأصل من كتاب التفسير. هذه النسخة كما قلت من كتاب التلميذ القمي الذي هو أبو الفاضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر عليه السلام. وراوي هذا التفسير الذي هو العباس بن محمد هذا الراوي مهمل، لم يوثق في الكتب الرجالية. واحد يقول لي شو المشكلة أن يكون الكتاب من علي بن إبراهيم من تلميذة؟ شو المشكلة إذا منهم ثقات منهم أجلاء فليكن التوثيق من التلميذ؟ لكن المشكلة ان راوي التفسير من المهملين عند علماء الرجال. وقد تقول على هذا يسقط كتاب علي بن جعفر عن الاعتبار باعتبار راويه فلان. نقول لا، لانه قد وصل بطريق صحيح الى النجاشي والطوسي. لكن المشكله هل هذه النسخة التي بين أيدينا هي نفس تلك النسخة أو لا؟ وحينئذ نقول التفسير ليس لعلي ابن إبراهيم وحده، وإنما هو ملفق مما أملاه علي ابن إبراهيم على تلميذه أبو الفاضل العباس بن محمد، ومما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الإمام الباقر. بعبارة من كتاب تفسيران، تفسير القمي وتفسير أبي الجارود. وحينئذ نقول المقدمة الموجودة في بداية هذه النسخة تتألف من مقطعين، المقطع الاول شنو الشاهد على التمايز من المقطعين؟ في بعض النسخ كالمخطوطة الموجودة في مكتبة امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام في النجف يبدأ المقطع الثاني بقوله قال ابو الحسن علي بن ابراهيم القمي فالقرآن ناسخ ومسخ، مما يشهد ان المقدمة من مقطعين، المقطع الاول ومقطع ثاني. وقال لو كان المقطع الاول لعلي ابن ابراهيم لا معنى لان تأتي بعض النسخ وتقول قال ابو الحسن علي ابن ابراهيم القمي، والعبارة المتضمنة للتوثيق هي بالمقطع الاول وليست في المقطع الثاني. واذا كانت توجد قرائن تدل على ان المقطع الثاني من كتابة علي ابن ابراهيم فلا دليل ولا جزم يؤدي الى القطع بالنسبة للمقطع الاول له، وبذلك يظهر انه لا دليل على توثيق علي ابن ابراهيم لجميع من وقعوا في اسانيد كتاب هذه العبارة موجودة في المقطع الاول، ونحن لا نجزم لان المقطع الاول من كتابة علي ابن ابراهيم. توجد نقطة رابعة نؤجلها لدرس الغد. صلوا على محمد وآله.